الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن إن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، اليوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر جماد الأولى لعام تسع وثلاثين وأربعمائة ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. لازال الحديث كما ترون في وصف غزوة بدر، والآيات التي قرأها شيخنا الشيخ محمد اليوم هي من أجمل وأقوى ما تكون في وصف غزوة بدر، وذلك لأنها صورت أمورا كثيرة، منها ما هو إن صح التعبير نقول أمنية كان يتمناها المسلمون، ومنها ما هو وصف دقيق لشيء أشبه بالخيال، فلا النفوس تصدقه ولكن ذاك هو الحقيقة التي جعلها الله عز وجل، وهي التي ظهرت بناء عليها نتيجة تلك الغزوة. وكذلك أيضا التعقيبات في هذه الآيات الثلاث جاءت بأجمل وأخصر ما تكون من عبارة، وتلك العبارة مع شدة اختصارها إلا أن فيها قوة لفظية تدل على معان عظيمة ومتعددة، وهي مع ذلك جاءت بعبارات موجزة مألوفة للنفس، ليست مستنكرة ولا مستبشعة، وليست ألفاظا إن صح التعبير كأنما تنحت من صخر، وإنما هي جاءت توافق ما وقع في نفوس أولئك القوم من الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العيرة، ولكن الله عز وجل أبدلهم بما هو خير لهم من العير. الآية السابقة كما تذكرون جاءت في الكلام على ماذا؟ على قضية تقسيم المغانم، وأن ذلك لله عز وجل، وأن ذلك من تمام حكمه سبحانه وتعالى وتمام علمه وقدرته ومشيئته، وأن ذلك ليس إلى أحد من البشر وإنما هو لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يختار فيه ما يشاء. ولذلك يجب على النفس وإن كانت تحب المال وإن كان المال إن صح التعبير مما يجلبها أو قد مما يغير بعض قناعاتها وبعض مسلماتها وبعض رواسخها، إلا أن ذلك جعله الله عز وجل لله، فسل من تلك النفوس الشريفة الطاهرة التي طهرها بالإيمان ذلك الدغن الذي يمكن أن يكون فيها من جهة المال، وذلك بأن لا يكون فيه حسد ولا يكون فيه أثرة لقوم على قوم، ولا يكون أيضا سببا لبغضاء أو العداوة أو الشحناء التي يمكن أن تقع بسبب تلك القسمة، فتولى الله عز وجل قسمتها. وهذا من عجيب شأن القرآن، أن الله عز وجل جعل قسمة الأموال إليه لا إلى غيره، وهذا تلاحظونه في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وفي المغانم واعلموا أنما غنمتم، وفي كذلك أيضا إيش المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الله عز وجل تولى قسمة المال بين العباد بما يخرج ضغينة تلك النفوس، لأن النفوس تحب المال، ولذلك جعل الله عز وجل حتى إخراج الزكاة تطهيرا لتلك النفوس. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فبين الله عز وجل إن حتى الزكاة التي تؤخذ من أموالهم وهي جزء يسير جدا، يعني لا ليس بذي شأن في مقابل رأس المال، إلا أن الله عز وجل أيضا إيش جعل تسكينا للنفوس، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأخذ منهم تلك النسبة البسيطة واليسيرة. إذن لا شك أن النفوس تشرب حب المال، لا شك أن النفوس تشرب حب المال، وهذا الحب الذي جعله الله عز وجل في النفوس، يعني لولا لما عمرنا الأرض أصلا، ولما اجتهدنا في جمع المال، ولما أقمنا هذه الحضارات، ولما استطعنا إن صح التعبير أن نكدح فيها أو أن نضرب فيها كما وصف الله عز وجل. لكن الله عز وجل جعل حبنا للمال سائق وقائد يقودنا لهذا الضرب في سبيل الله عز وجل بالتجارات وغيرها، وكذلك أيضا يكون سبب للضرب في الأسواق وتنمية الأموال وعمارة الأرض إلى غير ذلك. لكن الله عز وجل في المقابل هل جعل هذا إن صح التعبير هذا الحب يلعب بنا أيوة أو يطغى بنا؟ لا، حد وكسر هذه الشهوة بأمور، منها قضية الزكاة، منها قضية ماذا ما أوجبه الله عز وجل علينا من تحديد مسالك تلك الأموال، بحيث أن تلك الأموال تؤخذ من طرق معلومة وتصرف أيضا في طرق معلومة وتصرف أيضا في طرق معلومة، مثلها مثل مثلا حب الولد. فالله عز وجل جعل فينا إن صح التعبير خلونا نسميها ما يسمى بسنة البقاء في الأرض والتوارث في هذه الأرض، وسبب ذلك هو غريزة حب الولد، واضح؟ لذلك الإنسان يكدح ويتعب ويجمع المهر علشان يتزوج، يتزوج علشان يجيه ولد، ويكدح ويتعب حتى يغذي هذا الولد وحتى يربي هذا الولد وحتى ينعم هذا الولد بحياة إن صح التعبير مطمئنة وهادئة ومستقرة، ويكدح حتى يعلم هذا الولد، ثم بعد ذلك ماذا؟ يذهب هو، أليس كذلك؟ ويبقى هذا الولد. فهذا التوريث هذه غريزة كلها جعل الله عز وجل في النفس، لكن مع ذلك حدد الله عز وجل هذه الغريزة بحيث أنها لا تطغى على الإنسان، فهمتم؟ أيوة، فجعل له منافذ محددة فقط لهذا، وأنه لا يكون إلا بالزواج وملك اليمين. طيب جميل، كان بالزواج وملك اليمين، هناك حقوق للزوجة، هناك حقوق للولد، هناك حقوق، إذن هناك محددات تكبح إن صح التعبير شره أو شدة هذه الغريزة حتى لا تطغى. وهذه القضية قضية مهمة جدا ينبغي أن تتنبهوا لها، أن الشريعة نعم الله عز وجل قدر على الإنسان أن يكون فيه طبائع أو غرائز، هذه الغرائز قابلة للخير قابلة للشر، لو لم توجد فيها هذه الغرائز لما وجدت أصلا الحياة، وما استطاع الناس أن يعيشوا فيها، وما استطاعوا أن يتوارثوها وأن يقيموا حضارتها وأن يجتهدوا فيها إلى غير ذلك، فهمتم؟ لكن مع ذلك ضبط الله عز وجل هذه الغرائز بأمور، ضبط هذه الغرائز بأمور، مثلا حب المال، كلا بل تحبون المال حبا جما. لو واحد يقول لك أنا ما أحب المال نقول له كذاب، لأن الله عز وجل جعل هذه الغريزة موجودة في النفس. ولذلك قال في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد، على تفسير الخير بالمال، واضح جميل، وهو الأغلب. فإذا حب الخير أو حب المال غريزة موجودة في نفس كل إنسان، كان مؤمن أو كافر لا فرق، صغير أو كبير لا فرق، جميل. لكن كيف تضبط هذه النفس في حب هذا المال؟ جميل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لاحظتم الآن الذي ينفق في سبيل الله، الذي ينفق يعني الزكاة، الذي ينفق على زوجته ويعلم أن الأجر عند الله، ينفق على أمه ويعلم أن الأجر عند الله، ينفق على ولدي ويعلم أن الأجر عند الله، فهمتم؟ ينفق في بناء المساجد، في مشاريع الخيرية إلى غير ذلك. إيش قدمت لحياتي؟ لاحظتم الآيات التي بعدها جاءت لضبط هذه الغريزة: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ثلاث غرائز موجودة في النفس. طيب يا رب ما العلاج؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذن إذا ضبط هذه الثلاث، ضبط هذه الثلاث، واضح؟ إن الإنسان خلق هلوعا، كلنا فينا هذا الهلع وهذا الخوف موجود، ما في واحد يقول لا أنا ما شاء الله شجاع أنا زي العمود، كذاب، أنت زيك زي غير الناس. الله عز وجل جعل هذا الغريزة فيك موجودة، صح ولا لا؟ أيوة. فإذا جاك الخير تمسك به، وإذا جاك الشر إيش تذيع به. هذه صفة موجودة، السلام، هذه صفة موجودة فينا، ما في واحد منا يقول لا يا ربي أنا ماني منوع، يا ربي أنا ماني هلوع، فهمتم؟ ها أنت هذه صفة فيك. طيب يا رب ما العلاج؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهمتم؟ أيوة. فالصفات التي بعدها هي التي تضبط هذه الغرائز. خلق الإنسان من عجل، كل واحد فيكم فيه العجلة هذه، ولولا العجلة كما سجل في الجامعة وما جاء يدرس، كان قال انتظر لين تجيني الدراسة في مكاني اللي أنا فيه، صح ولا لا؟ لكن هذه العجلة تكون في الخير وتكون في الشر، صح ولا لا؟ ولذلك أمرنا بإيش؟ بالمبادرة والمسارعة والمسابقة، وهذه كلها عجلة لكن عجلة في الخير، واضح؟ كل عجلة وذلك عجلة في الخير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالإسراع في الجنازة، سواء في تجهيزها أو في دفنها أو في الصلاة عليها إلى غير ذلك، هذا كله عجلة في الخير، فهمتم؟ إذن هذه أمور غرزنا عليها. طيب ما هو العلاج يا رب في هذه الغريزة الموجودة فينا؟ أنها قابلة للخير وقابلة للشر أيضا، صح ولا لا؟ هذا ما استعجلتم به، أليس كذلك؟ قيل للمعذبين. فكذلك أيضا هناك من يستعجل، نسأل الله العفو والعافية، بالعذاب، فهذا باب ليس باب خير، باب شر. فإذا الغريزة الآن تكون قابلة للخير وقابلة للشر، يعني هي صفة لا تمدح لذاتها ولا تذم لذاتها، لا تمدح لذاتها ولا تذم لذاتها، وإنما تمدح لما يقترن بها من الخير أو تذم لما يقترن بها من الشر، واضح يا شباب؟ طيب يا ربي ما العلاج؟ قال الله عز وجل: سأريكم آياتي. إيش يا إخوان، ما تحفظون الآية؟ فلا تستعجلون، فهمتم؟ إذن من نظر في آيات الله المتلوة أو نظر في آيات الله الكونية لا يمكن أن يكون مستعجلا، فيتعلمه الحكمة، تجعل عجلته في الخير فقط، ما تكون في الشر، واضح يا شباب؟ هذه غرائز، صفات موجودة فينا، فكروا فيها وفكروا في الآيات التي دائما تأتي فيها. الآن الذي يهمني من هذا هو انظروا إلى أن الله عز وجل الآن أعادنا إلى وصف الغزوة. في أول السورة يسألونك عن الأنفال، في وسط السورة واعلموا أنما غنمتم، صح ولا لا؟ ها في آخر السورة، آخر سورة الأنفال، ها إيش عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على أخذه الغنائم، ليس كذلك؟ فلاحظوا أن مسألة الغنائم جاءت في أول السورة، في وسط السورة، في آخر السورة. مسألة المال جاءت في أول السورة، في وسط السورة، في آخر السورة. لو أردت أن أقول لكم إن سورة الأنفال هي سورة الفتنة بالمال، صح التعبير، وعلاج النفس فيها، لكان هذا الكلام صحيحا، يا لأن آخر السورة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهي أيضا في المال. فهمتم يا شباب؟ ترى يهمني دائما الربط، الذي لا يعرف الربط لا يعرف التفسير. عموما المناسبات، الربط بين الموضوعات، الربط بين أول السورة وآخر السورة، الربط بين المقاطع الموجودة في السورة، الحديث عن موضوع معين ثم الانتقال منه إلى موضوع آخر، هذا لا بد فيه من ربط. هذا الذي يسمى علم المناسبات، هذا الذي يسمى علم المناسبات. ومنه يستخرج أشياء كثيرة جدا، منه تستخرج موضوعات السورة، ومنه تستخرج أيضا إيش؟ الحكمة التشريعية، الحكمة التشريعية وعلم المقاصد كلها إنما تستخرج من ماذا؟ من علم المناسبات أيضا. واضح الصورة شباب؟ طيب، إذن الآن فهمنا أن الآية السابقة في الحديث عن المال، والآية الثلاث هذه الآيات في الحديث عن الغزوة. ماذا في هذه الثلاث آيات بما يتعلق بالمال؟ يلا يا شباب. لا، هذا في أول السورة، هنا ما في وتودون غير الشوق. شباب، أيوة صح، نعم. كل اللي قلته صحيح، لكن يجمعها شيء واحد، وجوب الاستسلام لله. هذا المال مال الله، والله يقسمه كما يشاء لا كما تشاءون. لاحظتم المناسبة؟ أيوة. فإذا الآن المسألة لله، هذه العيرة التي خرجتم لها هي موجودة، هي قريبة جدا منكم، أسفل منكم، لكن لم يشاء الله عز وجل أن تأخذوها، وجعل لكم ما هو أقوى من العير، وهو ماذا؟ هذه الغنائم التي غنمتموها في بدر، وإيش؟ والهزيمة التي كسرتم بها شوكة المشركين، فأصبحوا الآن إن صح التعبير في كفة معادلة ولا لا؟ أيوة، أصبحوا كفة معادلة. هذه الكفة المعادلة متى انتهت؟ بالخندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إيش؟ الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص انتهى، انتهى أنهم هم يهجمون. فهمتم؟ لكن ابتدأت ببدر، بينما قبلها خرج المسلمون وحدانا، واحد يهاجر لوحده، واثنين يهاجرون لوحدهم، وثلاثة يهاجرون لوحدهم، ما يستطيعون يسيرون سويا، كل خوف من المشركين. واضح الصورة؟ أيوة. فإذا الله عز وجل الآن جعل لهم ما هو خير مما حرمهم، أليس كذلك؟ والقضية كلها أيضا تدور في المال. فإذا الحكمة حكمة الله، والاختيار اختيار الله، والشرع شرع الله، فيجب على الإنسان أن يستسلم لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. متى تظهر هذه الأمور يا شباب؟ دائما تظهر مشاكلنا عند الفلوس، عند الأموال. ما يقتتل الأخوان إلا عند المال. ممكن نقول بالرأي واحد منهم يخضع للآخر ويمشي، ممكن بالكلام تلاقي واحد في المجلس ما شاء الله بلع له ميكروفون ويتكلم على طول، والثاني ساكت وعنده كلام بس يعني احترام اللي أخي ساكت، جميل. لكن لما تجي الفلوس تطلع أمور ثانية. هذه مشكلة كبيرة نحن نعاني منها ترى مجتمعيا. أنا ما أتكلم عن الناس، أنا أتكلم عن نفسي، كلنا كذلك لو فكرنا في الموضوع. لاحظوا تربية الله عز وجل للمؤمنين في أول معركة تكون بين المسلمين والمشركين على قضية أنه إيش؟ لا تشغل نفسك بالمال، لا تجعل الهدف الأساسي هو كيف تأخذ ماذا تأخذ. ولذلك لاحظتم في الآثار السابقة كيف كان أن بعض الصحابة يأتي بالشيء ويقول يا رسول الله أنا أخذته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعه في المغنم. تربية للنفوس، كسر لهذه الشهوة اللي ممكن تكون سبب للخلاف والشقاق والنزاع بعد ذلك. عامة المشكلات والفتن التي وقعت في الأمة الإسلامية هي ابتدأت من المال، وذلك أن هذه التربية ضعفت، هذه التربية ضعفت. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى غنائم فارس بكى. ما الذي يبكى؟ قال إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا لأمناء، هذول القوم اللي ربتهم هذه الأحداث وهذه الآيات هم القوم الذين استطاعوا أن يأتوا ويفتحوا فارس والروم. لكن لما ضعفت هذه التربية وأصبح المال إن صح التعبير له معيار في الطاعة، له معيار في العبادة، له معيار في نفوس الناس فيما تأخذ وتذر، كسر الناس وضعف المسلمون وجعل عدوهم يتسلط عليهم. واعتبروا بالتاريخ ستجدون هذا ظاهر جدا. فإذا المناسبة الآن ظاهرة جدا، لكن تحتاج منا أن نفكر فيها وأن نعرف أنه نحن أين موقعنا من هذه الآيات. وهذا الذي ذكرناه لكم سابقا، الشباب الذين حضروا درس التدبر ذكرناه لكم سابقا، السؤال هو دائما أنا ما نصيبي من هذه الآيات؟ صح هذه غنائم في بدر، كلام عن غزوة بدر انتهى تاريخ وانتهى وانقضى، لكن السؤال هل أنا لو في ذلك الموقف كيف سيكون حالي؟ ربما أننا أحيانا يكون عندنا تصورات خاطئة حتى عن أنفسنا، هل نحن سنربي أنفسنا هذه التربية اللي رباها الصحابة رضي الله عنهم ورباهم الله عز وجل عليها ورباهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أو لا؟ واضح؟ إنسان يكون بيده السهم هو أخذه من عدوه أو السيف ثم بعد ذلك يرميه ولا يبالي هذا السهم ذهب لفلان أو لفلان أو هذا السيف أو أي مال كان صغيرا أو كبيرا، لا تتطلع نفسك إليه، انتهى، لأنك تعرف أنه ليس حقا لك، لأنك تعرف أنه ليس حقا لك. بينما الحق الذي لك ومن قتل دون ماله فهو شهيد، شفتم كيف الرفعة؟ ومن قتل دون ماله فهو شهيد، لأنه هذا حق لك. لكن الذي ليس لك على ما يقول العوام قفل بابه، قفل بابه تماما. ولذلك أفضل ما يريح الضمير دائما لا تنشغل بما ليس لك، أفضل ما يريح ضميرك ويجعلك هادي ومطمئن لا تشغل نفسك بشيء ليس لك سواء كان مال أو غير مال. ولذلك كان من دأب السلف رحمهم الله تعالى، يعني يبدو أني طولت الموضوع شوي، لكن أحيانا يعني يكون موضوع مهم ويكون نحن نحتاجه كثير، أنهم يقولون ها إيش، لا أضيع ما وليت ولا أسأل عما كفيت، الشيء اللي ولاني الله عز وجل إياه ما أضيعه، والشيء اللي ما هو عندي لا أسأل عنه، فلان ليش ما فعل كذا بالشيء الفلاني وفلان ليش ما خلاص شو ما هو شغلي، هو الذي سيسأل عن هذا مو أنا. لكن أنا السؤال الله عز وجل ولاني شيئا أيا كان ذلك التولية، هل أنا اتقيت الله فيه أم لا؟ الآن أنتم طلاب علم، هل أنتم اتقيتم الله في طلب العلم ولا لا؟ أيوة، هذا الذي ولاكم الله عز وجل إياه. الآن أنتم الحمد لله خفيفين الحمل، لا زوجات ولا أولاد ولا هم ولا غرابيل ولا مشاكل ولا بيوت ولا ضيعات ولا موظفين عندكم ولا أمور أخرى، هذه مشكلة، أننا أحيانا ننشغل بالشيء الذي ليس عندنا أو لم نولى إياه ونضيع الشيء الذي ولينا إياه، ونضيع الشيء الذي ولينا إياه. فهذه مما تعلمه السلف رحمه الله تعالى من مثل هذا، لا أضيع ما وليت ولا أسأل عما كفيت، أي أمر كفيت إياه الحمد لله مو شغلي، واضح؟ ولكن يجب أن لا أضيع ما وليت. ولذلك دائما من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، فاشتغالك بما هو يهمك جميل أوجب من اشتغالك بالشيء الذي لا يعنيك، ولا يمكن الإنسان أن يشتغل بشيء لا يعنيه إلا وقد فرط فيما يعني. قاعدة معادلة، سنة من سنن الله عز وجل في الحياة، لا يمكن لإنسان أن يشتغل بما لا يعنيه إلا وقد فرط بما يعنيه، ولا يمكن لإنسان أن يشتغل بما يعنيه فينشغل بما لا يعنيه. لذلك إذا حظت من نفسك أنك بدأت تتدخل في شيء صح التعبير لا علاقة لك به، اعلم أنك مقصر في شيء من واجباتك. يا أخوان، الإسلام يربينا على النفوس الكبيرة، ما يربينا على النفوس الضعيفة الدنيئة اللي تقعد تحكحك في كل صغيرة وكبيرة وتتبع كل شاردة واردة وتتدخل بالشيء اللي يعنيها والشيء اللي ما يعنيها. لا، الإسلام يربيك على معالي الأمور وأشرفها. واضح؟ ولذلك سيأتينا في آخر السورة وإن يريدوا خيانتك، لأنه احتمال صح ولا لا، قد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فلا تنشغل بالغيب وتترك الشهادة، أنت مسؤول عن الشهادة، أنت مسؤول عن الشيء الشاهد الحاضر أمامك، أما الغيب فهذا عند الله. ثق بالله وامشي كما أمرك الله وأبشر بخير. ربما في حساب الماديات لا تكون الأمور إن صح التعبير واضحة أمامك، لكن في حساب اليقينيات هي واضحة، لأن الله لا يخلف الميعاد. طيب، خلونا نرجع للآية. الآن شفتم كيف الصورة تبدأ؟ قال الله تعالى إذ أنتم يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، وسماه الله عز وجل يوم الفرقان صح؟ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لاحظتم الصورة؟ هذه اللي ختمناها في الآيات السابقة. الآن الآية الجديدة إذ أنتم بالعدوة الدنيا، إذ هنا بمعنى حين صح ولا لا؟ يعني حين كنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هو المكان المرتفع جميل، والدنيا يعني الأقرب، والقصوى يعني الأبعد. واضح هذا كغريب؟ والركب أسفل منكم، الركب اللي هي العير التجارة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا الآن تصوير لحال المعركة قبل إيش؟ قبل وقوعها، مع وعد الله عز وجل بما ستكون عليه الأمور والمآلات. قال الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة من المدينة. الدنيا يعني بالنسبة للمدينة، يعني هي الأدنى إلى المدينة والأقرب إلى المدينة. وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة من المدينة، لكنها الأقرب إلى مكة. المشركين من أين جاءوا؟ يعرف من مكة من أين الطريق الذي جاءوا منه؟ لا لا، جهة الشام غلط، جاءوا من جهة مكة، ومكة جنوب المدينة ليس جهة الشام، جهة اليمن. لكن يعني لا يصلح أن نقول حتى من جهة اليمن، وإنما جاءوا من جهة ماذا؟ ها؟ جاءوا من جهة الأبواء. الآن الأبواء هي يعني إن صح التعبير نقول أول الجبال صح؟ ورابغ أو إن صح التعبير اللي يسمونها الآن الرايس، هذه على البحر صح ولا لا؟ فهمتم؟ أبو سفيان الآن لما هرب بالعير هرب بها من عين؟ من أين؟ مع الساحل، والساحل رملي ليس طريقا للقوافل، فهمتم؟ أيوة. فإذا هؤلاء الآن جاءوا من أدنى الجبال، فهم جاءوا من جهة الأبواء. العدوة القصوى بالنسبة للمدينة هي الأبعد، وبالنسبة لمكة هي الأقرب، والعدوة الدنيا هي الأقرب إلى المدينة، هي الأقرب إلى المدينة. طيب، أنتم زرتم بدر؟ في أحد ما زار بدر؟ طيب، عموما الآن لما تدخل بدر اللي هي مدينة بدر الآن الموجودة والمحافظة، العدوة الدنيا والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هي إن صح التعبير موجود الآن مسجد يسمى مسجد العريش، وفهمتم، وأيضا أماكن الشهداء، هذه كلها هي العدوة الدنيا. العدوة القصوى هي الجهة الأخرى من الوادي، يعني وأنتم في العدوة الدنيا تنظرون إليها الجهة المقابلة، بينهما الوادي، بينهما الوادي. واضح هذا؟ جيد. الآن لاحظوا أن العدوى الدنيا هذه إيش منطقة إيش؟ ها خلفها الجبل، وهي منطقة إيش؟ رمال، منطقة رملية. إيه لأن الله عز وجل أنزل عليهم المطر، فكان للمسلمين إنه لبد الأرض. طيب والجهة الأخرى طينية ليست رملية، فأصبحت زلقا بالنسبة للكفار، جاءهم المطر فأصبحت زلقا، الخيل لا تثبت فيها. واضح؟ وهذه يعني صح تعبير نقول من عوامل النصر الكونية، الله عز وجل أنزلها. يعني هل الناس يستطيعون يفعلون هذا؟ يستطيعون يفعلون هذا، لكن الله عز وجل شاء يكون ذلك كذلك، شاء يكون ذلك كذلك. طيب المهم الآن تصورتوها، ممكن يعني ما في مانع، يعني الشيخ فهد ما جالس، إذا جاء فهد نطلب رحلة مرة إلى بدر. ها فيها سمك؟ طيب الشيخ يقول فيها سمك. طيب أنا أعرف ناس من المدينة يخرجون إلى بدر يأكلون السمك ويرجعون. طيب لكن سمك بدر ليس فيها سمك، إنما يأتي من البحر. طيب أخاف فكرة الناس يروحوا يلاقوا بعرين هناك ما يلاقوا السمك. طيب الله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله: والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم، أي مما يلسي في البحر، لأنه الآن لاحظوا هذا المرتفع في صح التعبير، بعده مباشرة خاص يأتي سيف البحر أو ما يسمى بالسهل الساحل. يعني دائما في كتب الجغرافيا الآن يقولون السهل الساحل. ها لا 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 خلف بدر، أيوة، لأنه الآن الجبل هذا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني خليني أقول لك الآن أصف لك، يعني الجبل خلف ظهور الصحابة صح جميل، وهم في منطقة رملية، هذه المنطقة الرملية هي تأتي من الساحل، خلف هذا الجبل مباشرة الساحل، خلاص أمامك ما أمامك شيء إلى البحر، ما ليس بين البحر إلا الشجر فقط. نعم إذن قريبين جدا منهم، لاحظتم هم الآن خرجوا يريدون العير، وشاء الله عز وجل أن تكون المعركة والعير قريب جدا منهم. وهذه يا أخوان خذوها قاعدة، الرزق الذي لك ليس لك لا يمكن أن تأخذه حتى لو كان فوق رأسك. العير التي هم خرجوا يريدونها قريبة جدا منهم، ومع ذلك ها انشغلوا بالجيش القادم من مكة والتقاء الجمعين، وتلك العير نفدت. ولذلك أبو سفيان أرسل إلى قريش، يعني بعد ما خرجوا من مكة يعني وهم يعني تقريبا في منتصف الطريق، أنه خلاص ترى أنا جوت بالعير، تجاوز منطقة الخطر، لكن أبوا إلا ما أراده الله عز وجل. طيب يقول: والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم، أي مما يلسي في البحر، ولو تواعدتم أي أنتم المشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. ولذلك في غزوة بدر الموعد حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون تواعدا على اللقيا ببدر، وبدر ماء يعني عبارة عن قلبان أو آبار تردها العرب في موسم معين، فتواعدوا أنه في الموسم يلتقون، ولكن اختلفوا، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى هنا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولذلك جيد أنكم تقرؤون بعض الأشياء التي حصلت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، يعني تفهمكم حتى معاني الآيات، وإن كان ليست هي المقصودة هنا، لكن قصدي حتى تفهمون أنه نعم حصل موعد بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في بدر الموعد، وتسمى غزوة بدر الموعد، وما وما جاء المشركون. طيب قال الله تعالى: ولو تواعدتم أي أنتم المشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. قال عروة بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم. ليش ابن كثير أورد كلام ابن الزبير هنا؟ ها شباب يلا يا أخي يا مشايخ، أنتم تبغون تتعلمون التفسير ولا لا؟ تبغون تفهمون التفسير؟ طيب ها إيش هو؟ نعم، ليبين المناسبة، ليبين ابن كثير المناسبة إيش للآية التي بعدها: يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم. هذا من المعاني المستفادة من السياق، هذا من المعاني المستفادة من السياق. هل المعنى هذا يحدد معنى الآية أو يدخل فيه وغيره؟ يدخل فيه وغيره، يدخل فيه وغيره، لكن عند الترجيح دائما يقدم الذي في السياق، الذي يفيده السياق يقدم عندما يكون هناك حاجة للترجيح. لكن إذا كان ما هناك حاجة للترجيح وأنه يمكن الجمع بين الأقوال فإذا لا حاجة له. طيب، يقول: ثم بلغكم كثرة عددي وقلة عددكم ما لقيتموهم، يعني أخفتم أو لتهيبتم الحرب أو لتركتم، ولكن الله عز وجل جعل هذه الغزوة من غير ميعاد حتى إيش؟ يقضي أمرا كان مفعولا. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ عن غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه وحكمته سبحانه وتعالى. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: وروى ابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاط، وإيش؟ ونهد الناس بعضهم لبعض، يعني تزاحفوا، هذا معنى نهد. واضح؟ النهد هو إيش؟ جذب النفس، جذب النفس، فهمتم؟ ولذلك يقال تنهد، يعني بمعنى أنه جذب نفسا عميقا. قال: وقال محمد بن إسحاق: حتى إذا رأى أبو سفيان أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش، فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا، فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزورة ونسقي بها الخمرة، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. لاحظتم؟ أبو جهل الآن ماذا يفعل؟ يستصحب الماضي، أنه هو القوي وهؤلاء ضعفة مساكين، فهمتم؟ لأنه ما يفكر إلا في أيوة، لا يفكر إلا بهذه الطريقة. وهذه سنة الله عز وجل في الطغاة، إنهم إيش؟ دائما لا يفكرون في، خلونا نقول، الواقع، وإنما يفكر في يستصحب الماضي. ولذلك فرعون إيش؟ ماذا فعل مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأتبعوهم مشرقين، لحق بموسى. جميل. طيب، موسى الآن دخل في وسط البحر، هذا شيء غريب، يعني في إنسان يرمي نفسه وسط البحر وأصحابه. جميل. وفرعون ينظر إليهم ومع ذلك يدخل نفسه في نفس المدخل الذي دخله، ما فكر وما زال يستصحب أنه إيش؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. شفتم كيف؟ فدائما جهله، طغيانه، كفره يطغيه، يعني يسكر عقله، يجعله لا يفكر، لا يفكر. ولذلك إيش؟ نوح عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: وما نراك اتبعك إلا أراذيلنا، إيش قال؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فلا تجلس تجتر في الماضي، الاجترار في الماضي دائما يوقع الإنسان في نوع من السكرة، نوع من الطغيان، نوع من الغفلة عن الواقع الذي هو فيه. ولذلك ينبغي إيش؟ أن الإنسان يقدر الأمور بقدرها. نعم، الماضي نستفيد منه سنن الله عز وجل الكونية، واضح؟ لكن الواقع أيضا له دور. ولذلك الله عز وجل أراد أن يكون للمؤمنين كما ذكرت لكم قبل قليل واقع جديد. حتى المؤمنين أنفسهم كيف يتخلصون من، إن صح التعبير، نظرية الهزيمة؟ هم ينظرون أنهم هم ما يستطيعون يقاومون المشركين، والله عز وجل يأمرهم بالصبر. فلما شرع الله عز وجل الجهاد جعل هذا اللقاء الذي على غير موعد ولا حسبان، لا المسلمون مستعدون، جميل، ولا هذا التاريخ أو صح تعبير التوقيت ولا المكان أيضا كان باختيارهم أو مثل ما نقول بتخطيطهم وترتيبهم، خططوا لشيء وأراد الله عز وجل شيئا آخر. ففي ثلاث قضايا هنا مهمة جدا، القضية الأولى هي قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل ما يقدره الله عز وجل على المؤمن فهو خير له، علم ذلك أو جهل. فهؤلاء المؤمنون قدر الله لهم خيرا مما خرجوا لأجله، لكن في ظاهر الأمر أيوة ما كانوا يريدون هذا، وهذا ظاهر جدا في آيات هذه السورة. هذه القضية الأولى وأظنها واضحة عندكم، صح؟ طيب القضية الثانية اللي هي قضية إيش؟ أن النصر ليس بالكثرة ولا بالاستعداد، ليس بالكثرة ولا بالاستعداد، وإنما هو بإيش؟ أيوة بحسن العمل وحسن التوكل، حسن العمل لله عز وجل وحسن التوكل عليه. فالتوكل لوحده لا يكفي، وحسن بل هو يناقض، يعني لو ترك العمل ترك التوكل، يعني لا يمكن أن يكون متوكلا من ترك العمل. وأيضا حسن التوكل والثقة بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني صح التعبير قسمهم إلى ميمنة وميسرة ووسط ولا لا، وجعل منهم ناس يحرسون وجعل منهم ناس يقاتلون، أليس كذلك؟ هل هذا يكفي؟ وإلا فقط قام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا وسأل ربه سؤالا شديدا، حتى قال له أبو بكر كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، يعني أبو بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة مناشدته. وأبو بكر من هو؟ هو العابد، يعني هل أبو بكر أقل عبادة، يعني من أضعف الناس عبادة ولا من أكثر الناس عبادة؟ من أكثر الناس عبادة، أليس كذلك؟ وتعرفون قصة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من زار مريضا إلى آخره. فإذا أبو بكر رضي الله عنه يعني أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العبادة. فلاحظوا قوة التوكل على الله عز وجل وسؤاله مع حسن العمل أيضا، شاور الناس ويعني أخذ رأيهم وسار إلى القلوب وردم بعضها ويعني حجر الماء عن المشركين، أليس كذلك؟ فإذا في عمل ومع ذلك في قوة توكل. هذه القضية الثانية مهم جدا نستفيدها. القضية الثالثة أنه لا تشتغل بالماضي، اشتغل بالحاضر، وهذه ذكرتها لكم قبل قليل. لا تشتغل بالماضي، اشتغل بالحاضر، لا تقل كان أبي، كنا، نحن، هذا الكلام انتهى. هل أنت تستطيع تواصل أو لا؟ واضح الصورة؟ فدائما اجعل نفسك أمام الأمر الواقع الحسي الذي أنت تعيشه، وخذ بأسبابه، وخذ بأسبابه، لا تبدأ تتكئ على أوهام أو تتكئ على أمور ليست لك وإنما كانت لغيرك، وإنما كانت لغيرك. هذه قضية مهمة جدا. طيب إذا انتهينا من هذا نرجع إلى الآيات. يقول قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر، يعني لما إيش قرب من بدر وعرف أن القضية الآن ما صارت العير، صارت جيش، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له خبر، فأصابوا سقاة لقريش، يعني مثل ما نسميهم خدم أو عمال، جاءوا يستقون الماء من بعض الآبار لهذا الجيش، جيش 1000 شخص يسير مع بعض غير الإبل والخيل التي معهم، يحتاج ماء ليس كذلك؟ فإذا صح التعبير فيه تنمية موارد ولا لا؟ هي في تنمية موارد قوية جدا. فالآن هذول الصحابة الأشاوس 3 الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يشوفون إيش الأخبار، وجدوا هؤلاء العمال أو الغلمان يأخذون الماء لقريش. قال فأصابوا سقاة لقريش، غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما لمن أنتما، فيقولان نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما. ليش؟ يريدون العير فهمتم؟ ما يريدون الجيش، فما هم صدقين أنه جاي جيش، يعني فهمتم؟ يقولون لا كذابين ما أنتم صدقين، ورجوا أن يكون لأبي سفيان، لكنهم يقولون لهم لقريش عشان ما يعرفون أن أبو سفيان قريب، فهمتم؟ أحطوا باستصحاب الماضي أو استصحاب ما في نفسك يؤثر عليك ولا لا؟ يؤثر. قال ورجوا أن يكون لأبي سفيان فضربوهما، فلما ذلقوهما قال نحن لأبي سفيان، يعني إذا وجعوهم بالضرب قالوا حنا لأبي سفيان، وإذا تركوهم قالوا حنا تبع جيش قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فوركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال إن صدقاكم ضربتموهما وإن كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش. قال هم وراء هذا الكثيب الذي تراه، الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل يعني اسمه العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قالوا كثير، أو قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال ما ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ شفتم استعمال أحيانا وسائل أخرى مساعدة، هم الآن ما يعرفون العدد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد يتوصل إلى العدد، كم عدد المشركين، لأنه هو الآن يعرف أنه ليس معه إلا 313، أليس كذلك؟ فحتى يحسب الحسبان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعل منهم الحراسة كان كما نقول وفق هذه الحسابات ولا لا؟ ولذلك هذه الأرقام مهمة، هذه الأرقام مهمة. بعض الناس يقول لا الأرقام لا تهمك، صحيح لا تهمك، يعني لا تشغلك، أو صح التعبير لا تصدك عما أخبرك الله عز وجل به، هذا بلا شك واضح، يعني لا تؤثر، لكنها في العمل تؤثر ولا ما تؤثر؟ هي تؤثر، واضح. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا. قال كثير. قال ما عدته؟ قال ما ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا، يوم تسع إبل ويوم عشر. ها إذن القوم كم؟ البعير كم يكفي من رجل؟ ها فهمتم؟ أيوة. والخروف طيب والدجاجة؟ شوفوا أنتم عزاب، أنتم عزاب وأنا بعطيكم حقة الدجاجة والباقي روحوا ابحثوا عنها. الدجاجة المقاييس العالمية للأغذية تقول أن الشخص يعني يحتاج ما بين 200 إلى 250، فالدجاجة اللي 1000 معناته تكفي لأربعة منكم، واضح؟ خلاص. والخروف يكفي في حدود 20 إلى 25، لا يزيد عن 25. طيب قال يوما تسعا ويوما عشرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ شفتم السؤال الثاني، هذه أسئلة ذكية ترى، استراتيجية، هذه تستفيدون منها في أي تخطيط لأي عمل، فهمتم يا مشايخ؟ ترى مهم. قال فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذها، أفلاذ كبدها، يعني سادات قريش الآن خرجوا لكم. شوفوا كيف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم البليغ، ما قال لهم سادات قريش جاءوكم، إن هذا يبعث على الخوف، صح ولا لا؟ قال مكة ألقت إليكم أفلاذ كبدها، يعني مكة أعطتكم إيش؟ أعز الرجال الذين فيها، خذوهم هدية. وهذا من استبشار بالنصر، لاحظتم الفرق بين لو قال جاءوكم صناديد قريش، والفرق بين قال لما قال مكة ألقت إليكم ها أفلاذ كبدها، هو المعنى واحد، فهمتم؟ لكن ما يقع في النفس يختلف اختلاف كبير جدا. ولذلك مهم جدا أن ننتبه لللفظ، اللفظ الذي تقوله للشخص يؤثر سلبا وإيجابا، فاعتناء إنسان باختيار الألفاظ واختيار الألفاظ التي تكون مناسبة للمقام هذا من البلاغة، ويتمثل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث. ولذلك جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرقى درجات البلاغة، كما أن القرآن أبلغ الكلام، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ كلام البشر، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ كلام البشر. طيب قال ابن إسحاق إن سعد بن معاذ قال رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه وننيخ إليك ركائبك ونلقى عدونا، فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا. لماذا؟ لأنهم تركوا بعضهم في المدينة لما خرجوا كلهم، صح؟ فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. شفتم كيف عوامل بث العزيمة في النفس؟ أي نعم قوية. أول شيء يقول له أنت نحرسك ونخليك في مأمن ونحط الركائب عندك، جميل، وفي المقابل نحن سنقاتل عنك، لكن لو قتلنا كلنا أنت اركب وروح، ترى في ناس هناك سيدافعون عنك أشد منا وأقوى منا. وهذا الآن يقوي حتى عزائم المجاهدين أنفسهم، أنهم يعرفون أن وراءهم قوم مثلهم وأشد، وليسوا مخذلين، نسأل الله العفو والعافية، كما حصل من المنافقين في الخندق وغيرها. ولذلك التخذيل دائما في صفوف المسلمين من الخلف هذه من صفات المنافقين، ليست من صفات المجاهدين. شوفوا كيف سعد رضي الله تعالى عنه يقول فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به، يعني دعا له بالخير، فبني له عريش فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. أن يعني الناس في حال نفرة، فهمتم؟ يعني ليس ما معهما غيرهما لأنهم إن صح تعبير نقول موفرين أنفسهم، لا، لكن لأنهم كلهم خرجوا خارج العريش، بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط فيه. قال ابن إسحاق لا، العريش يبنى من السعف، يعني هو عبارة عن مثل ما سميها، يعني كانها أربع خشبات وأربع خشبات أعمدة والباقي يكون سعف بحيث يظلله، بحيث يظلله. لا، ليس مبنية الجدران، العريش لا يلزم أن يكون مبنية الجدران وإنما يكون سقفا، هذا هو. ولذلك كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني عريش، وإذا كان إذا خر إذا جاء المطر يخر عليه، ثم بني أيضا في عهده صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. طيب، يقول قال ابن إسحاق وارتحلت قريش حتى أصبحت، حين أصبحت فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحينهم الغداة، اللهم أحينهم الغداة، يعني في وسط النهار. وقوله سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قال ابن إسحاق أي ليكفر من كفر بعد الحجة، لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك، قال وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أو يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي عن بينة أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كما مر معنا في سورة الأنعام. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في هلك من هلك أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. وقوله وإن الله لسميع أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. أي بصيرة، أي يهلك على بصيرة لأنه قامت عليه الحجة، فهمت؟ نعم. قال الله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذا من تتمة الصورة ولذلك مهم جدا يعني نختم به اليوم. قال مجاهد أراه الله إياهم في منامه قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فكان إيش هذا؟ فكان ذلك تثبيتا لهم. الله عز وجل يقول من نعمتي ومن منتي، جميل، عليك يا محمد وعلى أصحابك إني جعلتك تراهم في المنام قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم في المنام قبل أن يراهم ببصره، جميل، فإذا هذه المنة تكررت. في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المنام فأخبر أصحابه أنهم قليل، مع أنه قبل قليل كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عدتهم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرؤية كانت قبل أن يسأل
هؤلاء. ولذلك سأل كم القوم؟ قالوا ما ندري، كم ينحرون كم يأكلون؟ أيوة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني الجمع، لأنها ستأتي وإذ يريكموهم إذ التقيتم، هل الرؤيتان رؤية واحدة أو أنهما رؤيتان؟ أي الذي يظهر الله تعالى أعلم، وهو الراجح أنهما رؤيتان. الأولى رؤية في المنام، ويظهر أنها قبل أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذين الغلامين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فكان هذا تثبيتا لهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال وقوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم أي من ذلك، يعني سلم من أن يقع الخوف في قلوبكم، وسلم من أن تجبنوا عن ذلك. وهذا ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن، أليس كذلك؟ يعني المؤمنون أليسوا بشر؟ ها؟ فيهولهم، يهولهم الشيء. ولذلك فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في حنين، بعد فتح مكة، فهمتم؟ بعد فتح مكة في حنين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فجأهم رماة ثقيف، لما فجأهم رماة ثقيف، فهم بشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أنه إيش؟ يركب على ناقته صلى الله عليه وسلم وينادي يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البقرة، يا أصحاب السمرة، فهمتم؟ أي فرجعوا إليه كما يرجع إيش؟ كما يرجع حسيل البقرة إليها. الآن البقرة لما تفصلها عن ولدها ثم تراه ماذا يصلع؟ يجري إليها جريا، لأنه يريد الثدي، فرجعوا إليه يحنون إليه كما تحن، كما يحن أولاد البقر لها. واضح؟ هذا تصوير عجيب. فإذا يعني لاحظتم قصدي المقارنة، أنا ليش قارنت بين هذا وهذا؟ أنه ممكن الإنسان يجبن، ولذلك ينبغي فيه مثل هذه المواقف استعمال المثبتات وليس استعمال الأراجيف، استعمال الأراجيف. الله المستعان. طيب، قال وهذا أيضا من لطف، نعم، قال إنه عليم بذات الصدور، أي بما تجنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال وقوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لاحظتم هنا إذ التقيتم، اللي قبل قليل مقيدة في منامك، ولذا قلنا إنهما رؤيتان ليستا رؤية واحدة، فالأولى منامية والثانية بصرية، لأنه قال إذ التقيتم يعني حين التقيتم. وهل هذه يمكن أن تكون في المنام؟ أي هذا ولا تكون في المنام. طيب قليلا، قال وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين، مع أنهم الآن عرفوا عددهم ولا لا؟ عرفوا العدد، لكن أيضا حتى العدد يوقع في النفس هيبة. جميل، يعني أيوة. ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الغزوات ماذا يصنعون؟ يفرقون الجيش حتى يوقعون في العدو، مثل ما حصل في الروم مثلا، حتى يوقعون في العدو الهيبة، فيظن أنهم كثير، يكون عدد جيش الكفار 10,000 والمسلمون 1,000، فكيف يوقعون في نفوس الكفار بأن عددهم كثير ينتشرون؟ واضح؟ فلما ينتشرون يقع في نفس المقابل هيبة وكثرة عدد، مع أنهم يعرفون العدو، يعرفون أنهم فقط 1,000. واضح؟ لكن إن صح التعبير نقول التخيل أحيانا يغلب اليقين، هذه قاعدة مهمة جدا انتبهوا لها، التخيل يغلب اليقين، يعني لما أصور لك الأمر قد تبدأ تشك فيما تعرف. واضح؟ يعني مثلا الشيخ ماسك الكتاب، فأنا أقول له الكتاب اللي معك كبير، كيف أنت تحمل هذا؟ هذا والله ثقيل يتعبك، ما تشعر بألم بيدك؟ فهمتم؟ فأنا لما بدأت أخيل له، هو كل يوم يشيل الكتاب ما أحس بألم، يبدأ يصبح يحس بنوع من الألم، التخيل الآن غلب على اليقين الذي عنده، فهمتم؟ فبدأ يتأثر، مع أنه يعرف، هو يعرف الكتابة، وليس يمكن من سنتين وهو يحمل نفس الكتاب. أيوة هذا هو. فالتخيل أحيانا يغلب اليقين، ولذلك ينتبه الإنسان، يعني إن صح التعبير إذا جاءه مثل هذه الأشياء مباشر يرجع، هذا يقين ولا خيال؟ أي لا تجعل نفسك تنساق مع الخيال، النفس بطبيعتها تحب الخيال، ولذلك مهم جدا ضبطها. وهذا من منة الله عز وجل، يعني هذا نتعلمه مما من الله عز وجل به على المؤمنين. قال نعم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، قال وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم
إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم ويقللكم في أعينهم. أيضا هذا إيش يجعل المشركين يأخذون الحسبان ولا ما يأخذون الحسبان؟ يقولون هذولا لقمة بسيطة، هذولا ما تأخذ 10 دقائق وإحنا منتهين منهم، صحيح ولا لا؟ لأنه يقللهم في أعينهم. لاحظتم؟ فالمشركون يرون أنفسهم كثير ويرون المسلمين قليل، والمسلمين أيوة يرون أنفسهم كثير ويرون المشركين قليل. فلاحظوا المقارنة. أي نعم لا شك، طبعا هذه قناعة أخرى، لكن أنا مقصدي إن هذا يؤثر. فلذلك مهم جدا أنك أن ترجع إلى اليقينيات. متى ترجع إلى اليقينيات؟ متى تنساق الخيالات؟ هذا هو. طيب يقول ويقللكم في أعينهم. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قال حضض بعضهم على بعض. إسناده صحيح، يعني حث هؤلاء على قتال هؤلاء وهؤلاء على قتال هؤلاء. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه الآخر، فهمتم؟ وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه. صاروا يرون المؤمنين ولا يرون المؤمنين والملائكة؟ فإذا صاروا يرون أن المسلمين ضعفي المشركين، فهمتم؟ فإذا كانوا يعرفون من أنفسهم أنهم ألف أصبحوا يرون المسلمين كأنهم 2000. أيوة هذا هو. طيب قال ومعنى هذا أنه أغرى، بس حتى نجمع بين الآيات لتكون الصورة واضحة. يقول معنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عيني ليطمع فيه وذلك عند المواجهة، يعني عند بداية المعركة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة إيش يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا مثل ما نسميه من مواطن المشكل أو من مواطن المتشابه المعنوي. فالإنسان يجمع بين الآيتين حتى لا يكون يعني كأنه في ظاهرهما تناقض أو تعارض. قال وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كل منهما حق وصدق ولله الحمد والمنة. طيب ما أدري هذه رسالة. طيب هذا سؤال نتركه في الجلسة الماضية الجلسة القادمة إن شاء الله لأنه خارج عن الدرس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.